ضيانا تحلو الحياة بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها هي حلقة جديدة من سلسلة حلقات أضواء وأصداء نسعد معكم فيها ونسعد بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضيلتك معنا.
الله يبارك في عمرك ويحفظك ويسعدك
بالخير وتعبين حضرتك معنا
وربنا يجعلك في ميزان حسناتك. الله يتقبل إن شاء الله.
الله يكرمك. وأيضا نرحب بالزميل العزيز الأستاذ محمد حمدي الباحث في مجال مقارنة الأديان. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بك أستاذ أشرف.
أهلا بك. مشاهدينا الكرام، حلقتنا كما نوهنا منذ الصباح مليئة بالمفاجآت. المفاجأة الأولى طبعا لعل المشاهدين معنا تابعوا أننا يعني رفعنا السؤال القديم، سؤال الحلقة السابق الذي كان يتحدث من هم أشد خطرا على الإسلام، هل شتائم زكريا بطرس أم فتاوى جمال البنا أم قنابل نتنياهو. الحقيقة كانت المفاجأة، شفنا مفاجأة غير عادية. وصلنا الإجابات التي وصلت إلينا ومكتملة المعلومات 800 إجابة وصلوا عن طريق رسائل SMS إلى قناة الخليجية. المفاجأة شيخنا أن من هذه 800 795 رسالة قالوا فتاوى جمال البنا، وأربع رسائل قالوا شتائم زكريا بطرس، ورسالة واحدة قالت قنابل نتنياهو. تعقيب حضرتك على هذه الإجابات. طبعا 800 رسالة، وإحنا طبعا يعني لعل المشاهدين تابعوا معنا عبر طول الأسبوع يعني هذه الإجابات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي وجوه لعملة واحدة، كان جمال البنا أو كان زكريا بطرس أو كان نتنياهو. وجمال البنا هو فعلا أشد خطر لسبب واحد، لأنه داعي، بمعنى أنه يزعم أنه من الموحدين وأنه من المفكرين وأنه من المسلمين وأنه من رجال الدين، وهو طبعا يعني ليس بصادق في أي واحدة من هذه الأمور. فحينما يتحدث ربما يندرج العوام في التصديق، فيقع الواحد منهم في التلبيس والتدليس والإثم في علق هذا. ولذلك حينما ينظر أعداء الملة كزكريا وغيره، فإنهم ينظرون إلى هؤلاء على أنهم حقا من المفكرين، ويأخذون أقوالهم لضرب الإسلام من خلال كلامهم غير المتين. لذلك أقول إن أمثال جمال، لأن جمال أنا مش عايز أطلع أكبر من حجمي، لأنه لا يسوي شيء، ما عندهش يعني هو في نظري ما هوش قيمة يعني على الإطلاق في نظري أنا يعني. يعني الآن تعرفوا معه مركز كامل يعني بدعمه في هذا الباب، هو لا يسوي شيء بالنسبة لهذا، بل هم أكثر منه يعني في الطعن والضرب. لكن هو يعني بعض القنوات بتحب تضحك، بتحب تلهقى، بتحب تعمل يعني فرقعة، يقول لك هذا جمال والكلام الفارغ ده. لكن أقول إن أمثال جمال البنا طبعا هم الأخطر والعياذ بالله جل وعلا. نتنياهو عدو معروف، زكريا بطرس كافر عدو معروف. أما هذا يدعي أنه من المسلمين، ورغم ذلك يطعن في أصول وثوابت الدين، فهو الأخطر بالطبع.
لكن هذه الإجابة تدل على وعي كبير من
وعي جدا. أمتنا صارت وعية والحمد لله. وعلى فكرة إما واحد نصراني يبعث رسالة ولا يبعث كتاب على أنه مسلم، مكشوف أوي 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 وبارد أوي 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 أوي.
إحنا عندنا الحقيقة أستاذ محمد جاب لنا رسالة على وصلتنا على الموقع، هي محيرة أيضا، هي توقيع بميمها. مين حاها؟ هل هو محمد حمدي ولا محمود حسين ولا مرقص حنة؟ الله أعلم مين حا. لكن هو أنا هقف عند الرسالة دي شوية الحقيقة، لأنه بعت لي الرسالة دي أنا أشرف البلقيني برنامج أضواء وأصداء، بيشكر في فكرة البرنامج العظيم.
طيب.
ثم بعدها على طول يكيل الشتائم، عفوا لفضلتك والأستاذ محمد حمدي ما شتمنيش الحقيقة، ما
عرفش ليه. فاحنا ناشحين جد. اسمع ربنا يقول ليغيظ بهم الكفار. هو مين حا إيدي؟
ما هو ممحة.
ممكن تكون جاموس أحمر أي حاجة.
طيب إحنا الحقيقة هو يعني أنا بس هتوقف عند يعني بعض النقاط اللي هو ذكرها في يعني في إجابته. هو بيقول من ضمن الموضوع إن المادة العلمية المعلنة في برنامجنا تؤكد ما يقول جمال البنا، لذا فالنتيجة معروفة مقدما. فلماذا هذا التحدي؟ حضرتك بيقول لحضرتك لماذا هذا التحدي إنك تتحدى جمال البنا في المناظرة؟ ولماذا الطعن في شرف البنا وهو رجل له فكر تقدمي؟ ولا أجد شيخا استطاع أن يرد عليه في وجهة نظري، حيث أنه لا يظهر إلا في القنوات المحترمة ولا يسعى إلى المال كما تدعون باطلا عليه.
شوف
دي جزء من
أنا المسألة. لا أنا رايحه في الحتة دي. طبعا يعني بالنسبة للأخ يعني هو لا يسوي عندي شيء، هو غير مسلم. بالنسبة لجمال البنا أنا عمري ما اهتميت به على الإطلاق. ثانيا جمال البنا ليس من المفكرين. ثالثا جمال البنا لا يفقه شيء عن الدين. رابعا أتحدى أن جمال البنا يسمى حديث واحد متنا وسرد حديث واحد. خامسا أنا مستعد أدفع من جيبه ويجيبوا جمال البنا ومعه المجموعة كاملة ويجوا ينظروني هنا. الله أو خايفين من إيه؟ هي المشكلة. سادسا لو اهتممنا بأمثال هؤلاء بنرجع. أنا أرى ان من المستثمر ان احنا نكسب الوقت ان احنا ننشغل باشياء تمر على وجوهنا، ده خساره عظيمه جدا، لان الوقت في الفضائيه بالنسبه للدقيقه ده مقصوده، خلي بالك مشغلنا
مشغلنا
اللي ولا ينظر اليه بعد كده لما تجيلك مع احترام اعملها كده بس.
طيب انا يعني برضو يعني احتراما لبعض يعني النقاط في هذا الموضوع، انا جمعت يعني 3 4 ردود من ردود بعض المشايخ الاخرين، ليس منهم محمد الزغبي في ردودي على جمال البنا. عندي رد الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الجمهوريه الاسبق، وده راجل محترم جدا، كل الناس او كل الفئات والجهات كلها اجمعت على احترام دكتور ناصر فريد واصل، بيقول على جمال البنا: البنا غير متخصص في امور الدين فكيف نعتد بما يقول. ده الدكتور ناصر فريد واصل. الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق وايضا هو عضو مجلس البنك العشرين الإسلامية، بيقول: كل من ينكر السنة النبوية وصحتها خرج عن الإسلام. الدكتورة سعاد صالح اللي كثير من المشايخنا بيختلفوا معاه في فتاوى كثيرة، بتقول: ان اود ان اؤكد ان الاستاذ جمال ليس فقيها او مشرعا، وان كان مفكرا واعطى لنفسه حق التفكير فان ما يصل اليه انما هو فقط اراء شخصية مجردة وليست فتاوى. الدكتور عفاف النجار عميد كلية الدراسات الاسلامية العربية بنات بجامعة الازهر بتقول: لا تعتبر اراء البنا عامة وانما تأخذها على انها اراء شخصية بحتة لا تعبر عن الدين الاسلامي، خاصة وانه له سوابق كثيرة في الفتاوى الغريبة التي أثارت العالم الإسلامي. الدكتور محمد فؤاد شاكر أستاذ الحديث ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس هاجم فتاوى البنا واعتبرها ترويجا للفكر التي للأفكار التي تخدم العلمانية ولا علاقة لها بالإسلام، قائلا: إن فتاوى البنا كثيرا ما ينظر إليها بعين الريبة، خاصة وأن من أطلق الفتاوى لم يترك مجالا إلا وأفتى فيه بأمور لا ترتبط بالإسلام، مثل تدخين السجائر في رمضان لا يفطر، وأيضا يعني بعض الفتاوى الأخرى. أنا تعمدت أجيب الآراء اللي هي مرتبطة بأساتذة جامعة الأزهر، من عندنا برضو آراء الدكتور أحمد عمر هاشم. وأنا يعني هختم الفقرة ديت برأي مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في 27/8/2008. الرأي كان على لسان الدكتور صلاح الصاوي، وقال: لا تعرف الساحة العلمية جمال البنا مفكرا إسلاميا أو مفتيا شرعيا، ومثله ليس أهلا لأن تؤخذ منه الفتوى أو يرجع إليه فيه مسألة شرعية. آخر رأي هقوله رأي شيخنا حبيبنا اللي نتمنى له يا رب الشفاء العاجل، شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، اللي بيقول: جمال البنا ليس شخص جاهل بل إنه مجنون، ولا يحق لنا أن نرد على مجنون قد فعل به الزمان فعلته وفقد عقله، فمن الأصح وضعه في مستشفى العباسية.
زال خير زال خير.
يعني هي الحقيقة يعني كانت وقفة علشان أخونا ميمحة، ونتمنى لما يبعث لنا رسالة ثانية يحسن الإرسال.
لا 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 لا. اسمع الدليل على النجاح أمثال هذه الأمور بس بعد إذنك، يعني عشان ما نضيعش وقتنا ما تعرضش علينا ثاني مصر.
أولى مفاجآت حلقتنا اليوم، احنا يعني وعدناكم بكثير من المفاجآت، طبعا كان الموضوع ان الإجابات على سؤال مسابقتنا اليوم أشد خطرا الإسلام، وصلنا زي ما قلنا 800 رسالة. احنا وعدنا ان احنا يكون عندنا فائز واحد في كل حلقة، لكن شيخنا الحبيب شيخ محمد الزغبي قال لا، احنا جايزتنا 10 فائزين في كل حلقة، والجوائز مجموعة كتب قيمة جدا من مؤلفات الشيخ محمد الزغبي، عندنا علو الهمة عند رجال الأمة، الدعاء وكيف يستجاب، علو الهمة عند نساء الأمة، صحيح معجزات النبي، العالم الآخر، عالم الملائكة، عالم الجن، الحياة البرزخية، بشارات أولياء الرحمن، وحصرات ضحايا الهوى والشيطان، بدائع الأخبار من تراجم الأخيار، يعني مجموعة كتب، وهناك أيضا حوالي 18 مجلد آخر.
52 إصدار الحمد لله.
تمام. إحنا في كل حلقة نطلع 10 فائزين، كل فائز هيحصل على هذه المجموعة اللي أيضا بتساهم معانا في هذه الجائزة، دار التقوى للطبع ونشر التوزيع، بنشكرهم وجزاهم الله خيرا. شيخنا نتكلم عن الجوائز لأن هناك لغط حول الجوائز في القناة الفضائية.
طيب حاضر. هو أقول بإذن الله جل وعلا المسابقة إذا اعتمدت على الغرم والغن أو على الكسب والخسارة فهي محرمة بل هي قمارية والعياذ بالله جل وعلا، والمشاركة إذا كانت بنية التدعيم وليس الهدف منها هو الربح فهذا بإذن الله جل وعلا هو الجائز عند أهل العلم. وبقول المسابقة هذه فيها أطراف ثلاثة: الطرف الأولاني اللي هو القناة ورابح مطلقا، الطرف الثاني اللي احنا بنقول عليه المتبرع بكل حال ولا يعود عليه اي شيء، لان الراجل ده عملها لوجه الله جل وعلا ولا يعود عليه اي شيء. الطرف الثالث اللي هو المشاهد بيجيب وبيغرم هذا الامر بنيتي ان يدعم القناه لله جل وعلا وليس لذات الامر على الاطلاق. طيب في نقطه
نؤكد يا شيخنا على هذه النقطه مره اخرى. لما طرحنا في الحلقه السابقه الموضوع المسابقه كان بنيتنا ان مشاهدينا يدعموا البرنامج.
اي نعم الله يبارك فيك. وعلى فكره لا انا اجيب لك قنبله علميه عشان اللي يختلف معايا او يتكلم معي ان يجوز هذا الامر حتى ولو في غرم او غنم. بقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في المسابقات القائمه على النواحي العلميه الشرعيه، ابن تيميه رحمه الله في شرحه لحديث لا سبق. على فكرة المشيخ يعني قاطبة عملها لا سبق، حتى تسمعها في الخطب لا سبق، في الدروس لا سبق، لا خطأ، لا سبق، لا سبق إلا في نص أو خف أو حاضر. الحديث عند أبي داود رحمه الله، صحيح الألباني رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز في أمور العلم، يهو يعني هذا الباب هو إحنا في أمور علمية، يجوز في أمور علم أن يحدث غرم وغنم، لأنه أضاف العلم إلى هذه، لأن العلم من جنس هذه الأمور، العلم الشرعي من جنس هذه الأمور، ولذلك لا شائبة في هذه المسابقات، بل بالعكس أنا كلمت أهل الخير إنه ما يدخلوا العمرات ويدخلوا أدوات كهربية لمساعدة الأخوات اللي بيتجوزوا والإخوة اللي بيتجوزوا إن شاء الله جل وعلا.
يعني مسابقتنا إن شاء الله يعني مع حضرتك المسابقة يعني تتطور وإن شاء الله يعني نعرف.
وإحنا نجيب لك كتب من 52 مجلد لنا بإذن الله، يعني ما يتعدى بإذن الله يعني 20,000 جنيه، ونحتسب الأمر عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. وإحنا مع مشاهدينا هنعمل معكم دلوقتي سحب سريع، يعني مش هناخد وقت كتير من البرنامج، لكن على الأقل نبشر مشاهدينا اللي شاركونا في المسابقة 800 واحد اللي بعتوا لنا رسائل إن إحنا هنختار منهم دلوقتي 10 متسابقين فائزين بمجموعات الكتب، وكل واحد هنقول اسمه وتليفونه، وبعدين بيترسل هو مع الكنترول علشان يعرف إزاي يستلم الجائزة بتاعته. إحنا هندي الأستاذ محمد حمدي هذه المهمة أو المهمة بقى، اختار لنا 10 أرقام من 1 ل 800. هنقول سريعا تختار رقم
5
5 معانا الأستاذ نبيل محمد من بلدية الشرقية، طبعا برضو مختار جمال، طبعا الكل هيبقى غالبا اختار جمال البن، فرقم 5 الأستاذ نبيل أشرف نبيل محمد من بلبيس محافظة الشرقية.
20
رقم 20 في كفر تصفر لكن مش كاتب اسمه فنستبعده.
طيب ناخد 100
رقم 100 رقم 100 برضو اسمه مش مكتوب فنستبعده.
200
رقم 200 انت كده هتعدي 800 من غير ما نخلص. طب معلش سريعاً الأستاذ محمود عبد العال، أستاذ محمود عبد العال يبقى رقم 2 مش كده؟
أيوه
ده 1 و2 تمام.
15
عندنا ما فيش اسم. احنا بنبعث على مشاهدينا كل اللي بعت اجابه السؤال يقول تليفونه واسمه كاملا.
80
استاذ جمال حامد، رقم 3 استاذ جمال حامد، وطبعا هنرجع من رقم من رسالته هنعرف رقم تليفونه.
95
رقم 95 عفوا الشيخ احنا هنخلص بسرعه، ليس الاسم مش موجود.
90
انت عمال رايح جاي لي 90 الاستاذ علياء فؤاد محمد، علياء فؤاد محمد دي رقم 4
مش
اتفضل
عشان فينا
700 انت عمال تختار شويه وايه
توهني
معاك يا شيخ محمد. رقم 700 عندنا الاستاذه زينب علي احمد من محافظه 6 اكتوبر، زينب علي احمد رقم 5.
طيب خلينا برضه 600
خلينا في نفس المسافه. 600 عندنا
خلاص للبرنامج
ده حاضر ان شاء الله. احنا بس بنفرح الناس اول حلقه لينا، فالاستاذه فاطمه رمضان رقم 600 برقم 6
500
عندنا 500 الاستاذ علام محمد من اسيوط يبقى رقم 7
550
حاضر 550 عندنا الاستاذ احمد بلي، بس ما اعرفش طبعا هو منين، بس هنكتب نعتبره معانا ونجيب رقم تليفون.
ماشي 400 450
يعني اخر حاجتين 400 عندنا 400 الاستاذ احمد الشهاب ابو مصعب ده رقم 9 مش كده؟ استاذ احمد الشهاب ابو مصعب 450 الاستاذ احمد محمود علي ابو العلا من ملاوي، احمد محمود علي ابو العلا دول الفائزين معانا، وهنكتب اسمائهم على الشاشه وارقام تليفوناتهم. ونقول بقى قبل ما نخش في موضوعنا نقول سؤال المسابقه في الحلقه الثانيه، وهو سؤال احنا مختارينه بالعنيه لان معانا فاصل مهم جدا هنشاهده الان. سؤال حلقه اليوم المعروف ان الشيخ احمد ديدات عاش معظم حياته في دوله جنوب افريقيا، فاين ولد الشيخ الراحل، في باكستان ام الهند ام افغانستان؟ السؤال موجود على الشاشه، نتمنى من كل مشاهدينا اللي هم بيتابعوا معانا هذا البرنامج لا عايز يشارك معانا بنيه دعم القناه او بالنيه الثانيه اللي اشار اليها شيخنا ان احنا يكتب اسمه ويكتب رقم تليفونه. هنشوف معاكم المفاجاه الثانيه في حلقتنا هذا الفاصل المهم جدا، ونلتقيكم مره اخرى بعد هذا الفاصل.
قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها. تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياء تحيو الحياة بنور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلمة مسجلة مهداة لبرنامج أضواء وأصداء، ولنجم هذا البرنامج وفارس من فرسان الدعوة الشيخ محمد الزغبي، وفقه الله ونصره ورزقه الصحة والعافية، وأيضا للأستاذ الإعلام الكبير المتألق دوما منذ أن أتحفنا بإطلالته عبر هذا البرنامج الأستاذ أشرف البلقيني، ولشاب من شباب الدعوة وفقه الله الأستاذ محمد حلمي الباحث في مقارنات الأديان. محدثكم السعيد جدا بهذا البرنامج عبر قناة الخليجية أخوكم في الله عصام ابن أحمد مدير، باحث في مقارنات الأديان، كاتب وإعلامي من تلاميذ الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه. يسرني أن أحيي أيضا جمهور قناة الخليجية في كل مكان في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وأن أهنئهم بهذا البرنامج، لأننا كنا ننتظر هذا مثل هذه البرامج منذ مدة طويلة. فالمنصرون استهدفوا هذه الأمة عبر 14 قمرا صناعيا تجوب الأرض، ومنها ما يزيد على 25 قناة فضائية تبث سمومها الموجهة ضد الإسلام وضد الحبيب صلى الله عليه وسلم في اللغة العربية وفي اللغات المحلية. وفي المقابل ما الذي كان ينقصنا طيلة هذه العشر سنوات؟ والحمد لله أن قناة الخليجية استجابت استجابة قوية عبر هذا البرنامج، ولذلك أنا أدعو جميع رجال الأعمال المسلمين وخصوصا في بلاد الحرمين والجزيرة العربية، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا، أن يبادروا وأن يسارعوا إلى دعم هذا البرنامج أولا، وإلى بقية برامج القناة والبرامج في القنوات الإسلامية الأخرى أيضا التي تتصدى للمنصرين وتفند شبهاتهم وأباطيلهم بحق الإسلام العظيم. لا تتأخروا ولا تترددوا، فهذه أمانة قد حملتموها باسمي وأيضا باسم بيت ديدات للدعوة ومقره في جنوب أفريقيا. وأيضا يسرنا أن نسجل هذه الكلمة باسم ابن الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه الأستاذ يوسف ابن أحمد ديدات. مرحبا بك في قناة الخليجية وأهلا وسهلا.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yes, brother Yusuf. What would you like to tell the Muslim Ummah regarding this unique show, Adwa wa Asba, which is causing buzz and everybody's talking about it, including the enemies of Islam?
Alhamdulillah, Alhamdulillah. It is through the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that we have this new television station, Al-Kharijiyya. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless them immensely for what they are doing. Today, there are 20 Christian Arabic channels targeting Muslims to convert them into Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala warns us over and over again and tells us, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَلَنْ تَرْضَ أَنْكَ الْيَحُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِئَ مِلَّتَهُ, that the Jews and the Christians will never be satisfied with your Muslims unless you follow their brand of religion. And you see in the Arab world today, the Muslims are following that brand of religion. Today in the Arab world, there are 270 Arabic channels. What? Not Islam. Belly dancing. What? Music. We Muslims are falling short of being the right word. So here we have Sheikh Muhammad Al-Zughbi. We thank him for informing our Muslim people how to speak, how to answer the questions that the Coptic, the Jahls, are posing upon the Muslims, stealing the minds of our children. We need the Muslims, the Muslim Ummah, to support this. Great people. These are the Sheikh Ahmad Didas of the Arab world. Support them. If you love my father, you support these type of missions. Our job is وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. So brothers and sisters, I want you all to support the Sheikh and his television station of doing such a wonderful work.
Jazakallah khair, Brother Yusuf. And now I'll translate your words to the Arabic speaking viewers. يقول الأخ يوسف بن أحمد ديدات بعد أن أعرب عن سعادته البالغة وفرحته الغامرة بهذا البرنامج وقناة الخليجية وتصديها لمثل هذه الموضوعات الملحة والعاجلة، أنه يذكر المسلمين مرة أخرى بالتحدي التنصيري الذي يواجهنا في الفضاء وفي الأثير، وفي المقابل القنوات الكثيرة التي تستهدف ديننا يذكرنا ب 270 أو أكثر من 270 قناة فضائية عربية لا هم ولا شغل لها يشغلها إلا بث الفيديو كليب والغناء والرقص والأفلام والمسلسلات، وكأن هذا الدين ليس هو الدين الذي انطلق من هذه البلاد ومن هذه المنطقة على ظهور خيول الصحابة رضوان الله عليهم لينشروه في الأصقاع، ولكن قناة الخليجية قد قلبت كل المعادلات عبر هذا البرنامج وعلى يد الشيخ محمد الزغبي الذي يثني عليه ثناء حارا ويهديه سلامه وتحياته وتأييده باسم بيديدات للدعوة، ويشد على يديه ويدي جميع العاملين معكم في هذا البرنامج، كما يدعو في ختام كلامه رجال الأعمال المسلمين للإنفاق وللدعم ولرعاية مثل هذه البرامج والإعلام في قناة الخليجية. في ختام هذه الكلمة إلا أن نبتهل الله تبارك وتعالى أنا وأخي الأستاذ يوسف بن أحمد ديدات أن يمن عليكم بمزيد من التوفيق والسداد، وأن يحفظكم شيخنا محمد الزغبي وجميع من معكم، ويحفظ لنا قناة الخليجية متألقة تحاجج وتنافح. والحمد لله قد بدأنا نرى ثمار ما قمتم به، فها هو الدجال القبطي الذي أشار إليه بهذا الاسم الذي استحقه قد اندحر وأعلن منذ بضع حلقات أنه لن يرد على الشيخ الزغبي. فأنا باسمي باسم يوسف ديدات نعلن شماتتنا البالغة فيه ونفخة الصدر الكذابة التي كان يستعرض بها هو ومن صدقه من المنصرين. ثم في الأسبوع التالي لم يظهر على قناته التي يسب فيها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويتعرض لأعراض أمهات المؤمنين ويقذف أعراض الصحابيات، عليه من الله ما يستحق، لم يظهر وخرس وزهق، وصوت الحق أبلج وصوت الباطل لجلج. وأيضا فوجئنا، بل لم أفاجأ بفضل الله تبارك وتعالى، أنه لم يظهر في الأسبوع التالي، وأنا أبشر المسلمين أنه لن يظهر إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه السنة ستكون نهاية هذا الدجال المأفون. والدليل أيضا على هذا أن الكنيسة التي تحرضه والتي انتدبته والذي سمى سبابه في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم أمورا فكرية قد انتدب القمص مرقس عزيز سباب وشتام آخر تطاول على الحبيب صلى الله عليه وسلم، انتدبه في هذه الفترة للإعلان عن قناة فضائية جديدة. ما معنى هذا الكلام ولماذا الآن في هذا التوقيت؟ معناه الآن اركن على جنب يا زكريا بطرس، لقد احترقت ورقتك، انتهت صلاحيتك، لقد قضى عليك الشيخ محمد الزغبي وافتضح أمرك بعد فضائح عدة لك، الآن سوف يقوم بدورك قمص آخر. هذه هي الرسالة التي توجهها الكنيسة عبر هؤلاء من عصابتهم في التطاول على الإسلام والمسلمين، لكن يمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى بهم ويوقعهم في شر أعمالهم، والله خير الماكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلوا على سيدي حبيبي رسول الله.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تشنو الظلام وتلتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنور.
مشاهدينا الكرام، يعني لا توجد رسالة أقوى من هذه الرسالة في الحديث عما نفعله معكم وبكم في برنامج أضواء وأصداء لكي ندافع معكم عن الإسلام والمسلمين وعن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. هذا الجهد الكبير الذي يقوم به فضيلة الشيخ محمد الزغبي وأيضا زملائنا الذين يساعدوننا في المادة العلمية وجميعها من كل مكان. هذا الحوار أو هذا الحديث سجل أول أمس في مدينة جدة. نشكر الزميل محمد حمدي الذي أتاح لنا هذه الفرصة للتسجيل مع الشيخ يوسف ديدات، ونشكر أيضا زميلنا في جدة الأستاذ هشام الأمين وأيضا المصور الأستاذ سامي المبريزي. الحقيقة شيخنا يعني عمل رائع، ويعني
والله يعني أود أن أقول يعني جزا الله فضيلة الأستاذ الشيخ عصام مدير يعني خير الجزاء، فهو ما شاء الله أعطاه الله حسن البيان وأعطاه القوة في الكلام فضلا عن اللغة التي ميزه الله بها وأعطاه يعني نبرة قوية وغيرة عظيمة. ونتوجه بشكر أيضا إلى هذا الشبل من ذاك الأسد يوسف ابن أحمد ديدات، أسأل الله أن يرحم العلامة أحمد ديدات وأن يسكنه الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا واجب على كل مسلم إن شاء الله.
إن شاء الله. طبعا أستاذ محمد إحنا معنا هيبة معنا في الحلقة القادمة يمكن فاصل آخر بيكلموا فيه على جهود مركز الزهد الدعوي في موضوع مواجهة التنصير خصوصا في إفريقيا، لكن كلمنا سريعا كده قبل ما نخش برضه في موضوعنا على جهود الأستاذ يوسف ديدات والأستاذ عصام مدير في هذه الفترة في مركز الزهد الدعوي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بشكر الأستاذ عصام مدير وأشكر الشيخ أحمد يوسف أحمد ديدات، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني يرحم الشيخ أحمد ديدات اللي فتح لنا الباب ان احنا ندخل في مجال مقارنه الاديان والدراسه المسيحيه. واللي شاهد الشيخ احمد ديدات وقصه الشيخ احمد ديدات اللي صنع الشيخ احمد ديدات هو مجموعه من المتنصرين زي اللي زكريا بطرس بيعمله دلوقتي، صنع جيل كامل هيرد على كل افتراءات زكريا بطرس. وزي ما قال الشيخ عصام ان زكريا بطرس مختفي مختفي، فاحنا بنرفع هنا نداء
لو في سؤال وكارت اتحرق وفي كارت تاني هيطلع
الاثنين لو يقدروا يوقفوا. وانا بتكلم بجد يا زكريا عزيز زكريا بطرس، اي حد لو قدرتوا توقفوا قدام الشيخ محمد الزغبي اهلا بيكم. فالاثنين كارت محروق جدا، اتباع مرقس عزيز اتباع زكريا بطرس. دلوقتي احنا بنعمل نداء لو شفتوا زكريا بطرس دلوه الناس بتدور عليه، الغرفه كانت بتدور عليه امبارح، زكريا بطرس مختفي بشفاعه قديس ابو تيبو، مفهوم مين قديس ابو تيبو يعني عند النصارى بيدور عليه دلوقتي. فانا مش عايز اتكلم عن بيت احمد الشيخ يعني مؤسس بيت احمد ديدات، ان الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم تفصيليا. فاحنا ان شاء الله النهارده عايزين نخش في ماده علميه ان شاء الله قويه جدا، وننتظر ان شاء الله مفاجآت. ان اتقال كلام كتير جدا عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، واتقال كلام كتير جدا في قناتهم، والستات اللي بيجيبوهم يقعدوا يتكلموا وكانهم قاعدين بيعملوا اكل والكلام ده. فالنهارده هنترد على الكلام ده كله ان شاء الله تعالى. فاتمنى ان شاء الله تعالى ان احنا نلحق في الحلقه النهارده نرد بامر الله تعالى.
يعني نود ان احنا نذكر باننا لسنا في حرب مع النصارى ابدا في اي مكان، لا في مصر ولا في غيرها، بل باكررها مرارا، نحن امرنا بالبر لهم والقسط إليهم ما داموا لا يؤذوننا في ديننا ولا يخرجوننا من ديارنا. وأنا أذكر بقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، لأن هذا من باب الدعوة. لكن حسبي أن أبين أن أبناءنا وأبناء القوم في قوات مسلحة واحدة تحمل سلاحا واحدا للذب عن هذه البلدة الطيبة المباركة. ولذلك أنا حريص غاية الحرص أن أحافظ بإذن على هذا التعايش. لكن الرجل الأفاك تناول الإسلام في 10 سنوات سبا ثم أورد شبهات ليس لها من أساس في كتب رب البريات لا السابقة ولا الكتاب الناسخ والقرآن، وضحكوا على بعض الغلمان يعني الذين جروهم عن طريق البنات والأمور كما يعلم، مش عايز يعني أوسع في ذلك. وحسب أن أنا كنت جالس مع بعض الغلمان اللي جلس معهم زكريا بطرس أمس، قولي امبارح حضروا عندي الجمعة أمس، وجلست معهم وعملنا حوارا طويلا في مدينة ساحلية، يعني جندوا بنات يأخذوا الشباب اللي في سن المراهقة اللي معهم سيارات اللي معهم كيت وكيت وكيت، ثم دخلوا المكان وكان زكريا بطرس معاه 2 من القساوسة في اجتماع مع دولا من 3 سنين إلا أسبوع بالضبط، والعيال جابوا لي كل شيء حتى بالتسجيلات بكل شيء في كنيسة في مدينة ساحلية. حتى إنه في أول ما تكلم قال لهم إله المسلمين الغبي بقول كذا كذا لعنة الله عليه وسبحان الله عما يفترون. فاللي أنا عايز أقوله لأبناء المدن الساحلية الحمد لله جرات الشباب الحمد لله وكان سيطر على عقولهم جرتهم تماما. طبعا فعل لبعضهم السحر من قبل أناس يتبعون لهذا الرجل والحمد لله جل وعلا عالجنا الأمر بقوة. بس أنا بقول لأبناء المدن الساحلية لو الرجل ده دخل جروه من عنقه إلى السلطان حتى يسلم. وأنا بقوله أو اتصلوا بي اتصلوا بي وسأتصرف في الحال ولن يكون أحدنا مع الآخر على ظهر الأرض في هذه البلدة لأني أحافظ على بلدي من كل مكيدة ومن كل شر. بل أقول له لن يرى وجهك الرديء أرض مصر إلا إذا تبت واعتذرت واتديت وأنت تفقه قولي.
لكن الحقيقة يعني بالإضافة يعني هذا التعقيب اللي حضرتك أشرت إليه يعني أنا شدني الجملة في الشيخ يوسف ديدات إن صدى البرنامج وصل لجنوب أفريقيا.
أي نعم. تدري إن لله الحمد أنا بقى جبت أنا بكنت أقول لك 2 مليون بيشاهدوا. أنا جبت الإحصائية الحمد لله رب العالمين عدد المشاهدين. قالك أكثر من 162 مليون بيشاهدوا هذا البرنامج.
من الفئتين.
من الفئتين.
من الفئتين. أيوة. لكن إحنا يعني هدفنا فعلا إن إحنا ننصر الحق وإن شاء الله ينصر الحق على إذن الله ودين كل المخلصين ليس حكرا على هذا البرنامج لكل من يريد أن ينصر الحق في أي مكان وفي أي فضائية زي ما أشار الأستاذ عصام مدير. أكثر من 14 قمر صناعي موجودين عشان يحاربوا الإسلام والمسلمين. شيخنا نكشف موضوع من موضوعاتنا المهمة. إحنا عندنا أكثر من موضوع من موضوعات الافتراءات والشبهات. منها ما ألمحنا إليه في الحلقة السابقة معك أستاذ محمد ده إحنا بنتكلم يعني الحديث عن الزواج من الفتيات الصغيرات وبيضربوا بيطعنوا في 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 حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج عائشة وهي طفلة. فعايزين برضو نوضح يعني إيه طفلة ويعني إيه المرأة إمتى بتبقى يعني الفتاة تكتمل إمتى وهل هي مرتبطة بأعمار ولا مش مرتبطة بأعمار.
نوضح للمشاهدين إنه طعن في زواج النبي من عائشة
وقال تزوج من طفلة.
لا مش بس قال ده اغتصبها.
لا هو الاغتصاب كان عن
لا اغتصبها
في عائشة. عائشة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتصب عائشة قطع لسانه فيتحدث عن أكرم الأكرمين من البشر يتحدث عن أطهر المطهرين من البشر يتحدث عن خاتم النبيين وسيدهم يتحدث عن سيد البشر بإجماع يتحدث عن سيده وسيد أبيه وسيد آبائه وأجداده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولذلك أنا هجيب له المفاجأة ودايما أقول له يا أمص على وزن حمص لو تركز معايا هتتعلم. هو واللي جاي اللي طلع جده مرقس عزيز أنا بقول له مرقس قبل زكريا اسمعوا مني وتعلموا. أنا ببين لكم لا قرأت في القرآن ولا قرأت حتى في العهد القديم ولا قرأت في العهد الجديد ولا قرأت حتى في العلم ما في على الإطلاق. طيب نقول الأول وقول بنت صغيرة غير بلغة نبين إيه البلوغ الأول عشان برضو المشاهدين والمشاهدات من الجنسين. وأنا بقول لأتباع زكريا بطرس كونوا منصفين. أنت الوقت بتقول الرسالة جات لي كذا على فكرة أنا عمري ما أفتح تلفوناتي قدام أولادي أبدا تلاقي على الأقل رسائل تهديد وكيت وذبح وتفجير وسبب الأم والأب لا تتخيل حتى من مخابرات دولة عربية طبعا غير سنين. المهم أفسر معنى البلوغ يا أستاذ أشرف. البلوغ هو المظهر البيولوجي لمرحلة المراهقة التي يصبح فيها الكائن قادرا على التناسل أنا عايز الكل يفهم مع الوقت ويركز فيما أقول. وقيل هي المرحلة التي يتم فيها النضج الجنسي طيب في عوامل يا أستاذ أشرف يمكن بفعل تأثيرها يحدث البلوغ والبلوغ لا يتفق عليه بين بنت وأخرى ولا في مكان وآخر. يعني ممكن تبلغ بنت في السابعة بنت ممكن تبلغ في الثامنة ممكن تبلغ في العاشرة. يعني ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما تحدث عن أخبار بنات من بنات الشام قال وفلانة كانت تبلغ من العمر 10 سنوات وكانت تحمل طفلا لها وكانت ترضعه. يأتي بأخرى وكانت فلانة تبلغ من العمر 10 سنوات وكانت أما لطفلين. يعني لو قعدت عند لك ما ذكره الحافظ وغيره وغيره الأمر عظيم جدا والأمر كثير. إذا مرحلة البلوغ تختلف في بنت تبلغ مثل الثامنة في بنت في التاسعة في بنت في العاشرة في بنت في مناطق ما بظهرش فيها الحر الكثير ولا بيئتها جافة وقاسية ممكن تبلغ في الاثناش في الاربعتاش في الخمستاش في الستاش أو ما شابه ذلك. وهذا ما عليه أهل العلم. العوامل اللي تؤثر في تسريع عملية البلوغ أذكر منها المناخ كما قال العلماء طبعا المناخ الحار والشمس والضوء
تؤثر في تسريع البلوغ. مش ولذلك
بضرب مثلا بنات افريقيا بيبلغنا قبل بنات اوروبا.
تمام. ولذلك نقول البيئه العربيه التي نشات فيها السيده الطاهره ام المؤمنين العالمه الفقيهه المحدثه المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها وارضاها كتوسط مناخ حار وشمس وضوء تؤثر في سرعة بلوغها رضي الله عنها وارضاها. طب نجيب موقع البي بي سي الإخبار العالمي بيقول إيه عن المناخ بالسعودية، فيه يعني بتكلم عن المناخ في المملكة العربية السعودية، في دليل البلاد يقول الموقع تشرق الشمس بشكل كبير تصل في فصل الشتاء من 6 إلى 8 ساعات وفي فصل الصيف من 12 إلى 13 ساعة. شوف بحر عامل إزاي في المنطقة هذه سواء في المملكة العربية السعودية أو ما يحدها. طيب بعد كده بيقول في موقع اسمه أبحاث جامعة كارولينا الشمالية، الأول انتقل بعد كارولينا الشمالية الأمريكيات الأفارقة يبدأنا البلوغ ما بين الثامنة والتاسعة.
أي.
من 8 9 سنين.
تمام.
على فكرة
في أمريكا.
في أمريكا. على فكرة يقول لك إيه عايشة اتجوزت عندها 9 سنين طفلة صغيرة ده اختصرها النبي. تعال شوفي نقول له أهو. يقول موقع أبحاث الجامعة المذكورة يقول أهو في منظمة طبعا الأمم المتحدة بنات اليوم الصغيرات يتم إنماء الوحدة أسرع مما يعتقد كثير من الناس. أظهرت دراسة حديثة أن الأمريكيات الأفارقة يبدأنا البلوغ في سن ما بين 8 و9 سنوات. ما بين 8 و9 بقولها للأمص ما بين 8 و9 سنوات، بينما البيض يبدأنا البلوغ في سن العاشرة وعند الثامنة حوالي 48% من الأفارقة برضو و15% من البيض في هذه الدراسة يصلنا إلى سن البلوغ. طيب يقول موقع اللي هو مريض المملكة المتحدة والذي يعد من أكبر المواقع اللي هي الطبية، احنا بنقول شامل المعلومات، يقول أن سن البلوغ عند البنات من 8 إلى 14، من 8 سنين إلى 14، وعند الأولاد من 9 إلى 14، لأنه غير متفق عليه أصلا. ولكن انت عارف هذه من خلال دراسات وأبحاث ومن خلال يعني بذهبوا وسألوا كنتوا بيعرفوا إلى آخر هذه الأمور، فيها تقصي قوي جدا. وفي بحث جديد حول تطور سن البلوغ صادر عن جامعة شمال هامبتون الإنجليزية وجدوا أن فتيات العصر الحجري كن يحضن لأول مرة بين 7 و13 من عمرهن. بين 7 و13 هي معلومات بيأخذها ببلاش. طيب تعال بقى للجانب الاجتماعي بقى أشرف مهم جدا. الجانب الاجتماعي النبي تزوج عائشة عندها قد ايه؟ 9 سنين. انا عايز اقول حاجه، النبي كان له اعداء ولا مش اعداء؟ له خصوم ولا ملوش خصوم؟ له حقد ولا ملوش حقد؟ قالوا عليه شاعر، ها؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. قالوا عليه ساحر، قالوا عليه كيف؟ بيدوروا على اي شيء. لو كان في هذه لو كان في
هذه النقطة تحديدا،
هذه النقطة تحديدا عيبا عند العرب او انه اخذ صغيرة لم تبلغ بعد، والله لا فضحوه في الأقطار والأمصار. أي. ولا تكلم ولا ذب الله في القرآن.
لم تكن مستغربة
أبدا.
كانوا بيتعايشوا بها،
كان أمر يعني طبيعي بينهم وأصغر من ذلك. ودي مهمة جدا.
هو بس عايز ألفت نظرك يا شيخنا ونظر لمشاهدينا أن الناس اللي متابعة المشاكل الاجتماعية في بلد زي بريطانيا تحديدا بيعانوا من مشكلة حمل الصغيرات في المدارس الابتدائية. المدارس الابتدائية دي مشكلة، الناس لو تخش وتقرأ في مشاكل في بريطانيا بترتبط بحمل الصغيرات في المدارس الابتدائية.
أيوة.
وفي أوروبا اللي احنا بنقول ان هي بتبلغ متأخرة عن أفريقيا وعن إنجلترا.
إذا لم يتهم أحد من المشركين ولا من عباد الأصنام ولا من عباد الأوثان ولا من الحاقدين على النبي ولا من الكافرين ولا من الزنادق ولا من المؤرخين، لم يتهم النبي في زواجه من عائشة لأن الأمر كان معهودا وكان طبيعيا. طب النقطة الثانية، اليهود كانوا في المدينة ولا ما كانوش في المدينة؟ والنبي تزوج عائشة فين؟ في المدينة رضي الله عنها وأرضاه، وهم أهل كتاب. لو كانوا يرون ذلك محرما حتى في كتابهم أو معيبا في كتابهم أو أن النبي اغتصب الصغيرة في كتابهم، والله لشهروا به وهم حيثما حلوا أو حالوا وحيثما وجدوا في مكان أشعلوا النار فيه، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، ما أنكروا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا وينكر زكريا البطرس. المهم أقول لك، ذكر في كتاب الشذوذ الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال قال العلم والدين، يقول طبعا يقول الكاتب مارك بيترزيك في عام 1886 كانت 25 ولاية أمريكية تابعة للقانون الإنجليزي وتحدد سن الرشد عند 10 سنوات الراشدة عندها 10 سنين، ده في الفيلم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القانون 1886 في حين أن أربع ولايات أمريكية كانت تتبع القانون المسيحي للزواج وتحدد سن رجع عند 12 التي كانت تتبع القانون المسيحي لسن التقدير. المهم في بقى اللي كان بيتبعوا القانون المسيحي لسن التقدير حدرت سن الرشد عند 7 عند 7 في الولايات المتحدة 7 سنين. سن الرشد كان في الولايات المتحدة في بعض الولايات 7 سنوات
عند الفتيات.
عند الفتيات
هي تقيم فيها علاقة جنسية
وتكون لو تكون مسؤولة عن نفسها وعن فكرها وعن عقلها وعن عرضها وتكون مسؤولة عن تصرفاتها وتتزوج 7 سنوات. عايشة متجوزة عندها 9 سنوات رضي الله عنها والله. ذكر في كتاب اللحاف المجنون واسمه كده
يمكن اللحاف
ذكر في كتاب اللحاف المجنون لقوانين سن رجنا بروفيسور جوناثان دولهينيتي قال قانون المشترك والذي تستمد منه أمريكا معظم تشريعاتها القانونية السابقة حدد سن الرشد عند 10 أي أن المشاركة في علاقة جنسية مع أحد فوق سن 10 لم يكن من الناحية القانونية يعد جريمة اغتصاب أو إذا أطفال. بالتالي الذين حدره في سن 7 إذا حدثت هذه العلاقة الجنسية لا تعد اغتصابا على الإطلاق. وإني لا أدري ألم يعلم المرقص هذا الشيء على الإطلاق؟ ألم يقرأ على الإطلاق ويظن أنه أتى بشيء فريد في العالم لم يقف عليه إلا هو؟ دائما هذا يا ليته بلغ مرحلة الهدهد، لكنه ما بلغ مرحلة أي شيء يدعي علما والعلم منه براء. المهم تعال معي بعد كده بقول لك أن المشاركة في علاقة جنسية فوق سن 10 زي ما ذكرت، وبعدين في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر بدأت المواقف من النشاطات الجنسية تتغير في أمريكا، وتغير معها الموقف من سن الرشد. تم رفع السن من 10 ل 14 في عام 1889 وراجع ورانا، وبعدها من 14 إلى 16 في عام 1897، وبعدها في 1913 رفعت ولاية كاليفورنيا السن مجددا من 16 إلى 18 من 16 ل 18. يقول كتاب الدبلة والإكليل صفحة 84 السن القانونية للزواج تتغير دائما مع تغيير العصور والأحوال المعيشية. أي. تعلم يا مرقص.
بعد اجتماعي.
بعد اجتماعي.
تمام.
يا مرقص. أهو شوف السن القانونية للزواج تتغير دائما مع تغيير العصور. كيف يكون رجل دين وجاهل هذه الأمور؟ كيف مستغرب الله اللي بسمع له ده الفين فين لا حلو طالب لا. مع تغيير العصور والأحوال المعيشية. ففي مصر كانت السن القانونية في القرن الثالث وما قبله والتي يجوز عندها عقد الإكليل عند النصارى مش عند المسلمين هي 14 للزوج و 12 للزوج 12 للزوج. ونجد في صفحة 89-90 الميعاد المعين من قبل الفريقين لعقد الزواج بالإكليل لإلا يكون الوقت المعين لذلك لم يكن الخطيب أو مخطوبته بلغ فيه السن الذي يكون في إتمام كذا اللي هو ما بلغش خالص سن 15 سنة. طيب عشان بس ما أطولش في هذه المسألة يقول الكاتب أفي الدور تعقيبا على الشريعة اليهودية للزواج لأن الذي يعيش دون زواج حتى سن 20 يكون ملعونا من الرب. اللي جوز عنده 7 سنين على فكرة هجيب لك من عندهم من الشريعة اليهودية إن 3 سنين يتجوز
3 سنوات
بس اختلف الفقهاء عندهم.
أي.
الطرف الثاني قال لا ضلال ده 3 سنين ويوم
طيب. احنا هنسيبها مفاجأة لمجاهدينا واحنا معنا فاصل طيب. لو محمد جاهز بيه احنا معنا فاصل من عند زكريا بطرس بيقول ان المرأة بتحيض عند سن كام يا استاذ محمد؟
7 سنوات 7 9 9 سنوات.
طب نشوف
معنا مجدي اسحاق دكتور مجدي اسحاق
دكتور مجدي اسحاق
الدكاتره اللي بتدي وعظات في الكنيسه وبيطلع في قنوات المسيحيه ومعروف جدا دكتور مجدي اسحاق هيكلم عن سن الحيض عند المرأة في الكنيسة هيكون قد
ايه؟ اتفضل يا محمد معاك.
المرأة في الكنيسة هيكون قد ايه؟
اتفضل.
ممكن يضغط على الأعضاء المجاورة بالذات المسألة تعمل احتباس بولي. فمش ناسي مرة ثانية قاعدين في الاستباق الغصب العلمي نسينا بنت صغيرة عمرها 14 سنة. طبعا المرأة بيبتدي عندها الحيض بدري 11 ولا حاجة في الفلاحين. بعض المناطق الحارة ممكن 10 أو 9. والبرايدة بتكبر وتبقى مستعدة للتلقيح. يبقى معنى كده ان المرأة من اول يوم بتاعها دورة شهرية وهي جاهزة تكون ام من سن 9 سنين. لا آكس. المرأة من سن سنة جاهزة تكون ام. من سن 6 سنة. هو 9 سنين بنوع بس عن انوثتها. لكن وهي سن سنة واثنين. هي امرأة بكامل الانوثة مش كده.
الدكتور مجدي اسحاق يعني يمكن شيخنا قال ان اليهود اختلفوا على 3 سنين و 3 سنين ويوم. الدكتور مجدي اسحاق بيقول ان المراه من سن او البنت بقى من سن سنه ممكن تبقى جاهزه للحمل. هو طبيب هو طبيب
بيعصر
الكنيسه او هو بيقول هو بيجينا في القصر العيني يعني بيقول الحالات بيجينا في القصر العيني.
طيب انا نفسي اعلم زكريا يا ريت يفهم زكريا ويعلم زكريا. طيب اقول يا استاذ اشرف يقول كاتب كتاب العصر التقدم لحركة التغيير الصحية قاموس تاريخي بقلم روز كليفورد سن الموافقة أو القبول أو ما يطلق عليه سن الرجوع سن القانون الذي يمكن الفتاة عنده الموافقة على علاقات جنسية جسدية مع الجنس الآخر. ففي عام 1885 كان سن الرجوع حسب القانون المشترك 10 سنوات في أكثر من نصف الولايات. وفي ولاية دلاوير كان السن 7 سنوات 7 بس. في عام 1889 مرر الكونغرس قانونا برفع السن من 10 سنوات إلى 16 في واشنطن دي سي. طيب اللي أنا عايز أقوله بقى أشرف الكاتب أنجليسيكو بقول إيه حول سن الخطبة. أما عند الكاثوليك فليست هناك سنا محددة للخطبة ومن ثم يكفي بلوغ الخاطب سن التمييز 7 سنوات يكفي بلوغ أو سن الخاطب سن التمييز 7 سنوات أهو يكفي سبحان الله. ده كأنه منظرين في الإسلام أهو النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها في هذا العمر ودخل بها في التاسعة
سنوات.
شوف الكلام سبحان الله يندرج تماما. طب نيجي عند سن الزواج لدى اليهود بقى تعال نشوف بقى الفقه بقى بتاعهم كده. نبدأ بالتلمود. يقول الدكتور مايكل هوفمان في كتابه آلهة اليهودية الغربية والمنشور في عام 2000 في فصل خاص عن حقيقة التلمود وتحت عنوان تعليم التلمود المريضة المجنونة مقتبسا من نصوص التلمود ما يلي: 1 سنهدرين 55 ب اليهودي أن يتزوج بفتاة ذات 3 أعوام. لك الرأي الأولاني هو
زي ما حضرتك أشرت
يتجوز واحدة عندها 3 سنين 3 أعوام خاصة ذات 3 أعوام ويوم. يعني لو عايز يبقى لا يبقى منضبط دقيقة وعلى السنة قوي وعلى الشريعة قوي يبقى لا 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 مش 3 سنين 3 سنين ويوم. طيب زكريا انت قالت ايه تعال بس اسمع احنا نشكره ده هو داعية لنا ممتاز
صحيح
عشان نشيل الشبهات من عند الناس
زي ما استاذ محمد اشار في بداية الحلقة ان الداعية للراحل الأحمد ديدات جاء من امثال زكريا
تمام. برضو نفس المرجع 54 ب لليهودي أن يقيم علاقة جنسية مع طفل طالما هذا الطفل أقل من 9 سنوات. شوف يا سيد نظام الطهارة مبحث العدة صفحة 44 ب أو الفصل الخامس المشار الرابعة بنت 3 سنين ويوم واحد يوم واحد بنت 3 سنين ويوم واحد تزوج بالإتيان وإن دخل عليها أخ زوجها الميت اقتناها خلاص شو السن. وتعليق علماء الجمارة بنت 3 سنين تزوج بالإتيان وكذلك قول رباي مائير وحاخاماتنا قالوا فقط بنت 3 سنين ويوم واحد لا عيب إن يتقال 3 سنين 3 سنين ويوم. أثير رأي حتى بنت 2 سنين ويوم قد تزوج بالإتيان وكذلك قول رباي مائير ولكن الحاخامات قالوا بنت 3 سنين ويوم واحد فقط. ناس متشددين عندهم تمسك يعني الحاخامات اختلفوا بين 2 سنين ويوم و3 سنين ويوم ولكن القول الأخير هو الراجح والقول الأول هو المرجوح
3 سنين
لا هو 3 سنين ويوم
ليس 7 ولا 9
ده راجح.
في فريق 2 سنين ويوم وفي 3 ويوم
لا احنا اخترنا في 3 ويوم وصلت 2 سنين مرفوضين مرجوح. نظام النساء مبحث موت صح 59 جمار قال ربا كذلك نحن أيضا علمنا بنت 3 سنين ويوم واحد تزوج بالإتيان مدخل عيد زوج أخوال زي ما ذكرت. نصوص أخرى من التلمود البابلي مش نيدة 4-5 فتاة 3 أعوام قد تخطب من خلال اتصال جنسي. قال يوسف الحبر تعالوا واسمعوا لو الحبر يعني تعالوا واسمعوا العذراء البالغة 3 سنوات ويوم يمكن الحصول عليها للزواج من خلال الجماع جمارة أحبارنا علموا فتاة 3 سنوات يمكن خطبتها من خلال علاقة جنسية. في شريعة اليهود القرائين ليس هناك سن يا أستاذ أشرف محددة للزواج وإنما يناط الأمر بالبلوغ الطبيعي الذي يستدل عليه بما يصاحبه عادة من تغيرات جسمية
صحيح.
ظهور صدر إلى آخر هذه الأمور كما تعلم يعني هذه أمور معلومة وزي
ده اللي قال اليهود الشيخ محمد ما يخدوش على صلى الله عليه وسلم من زوج من 7 أشهر
أبداً
ده اللي قال الشيخ محمد
أبداً
اليهود عندهم
3 يوم. طب ادخل كتاب المقدس وزواج الاطفال انا بقى هجيب له حاجه.
ما هي دي المنطقه المنوطه دينا في التوضيح. ما هو عشان
انا دخلوا بقى للقديم
بتشير ان هو ما بيقراش فاحنا هنقرا له احنا.
ايوه انا رجع الكتاب المقدس ان ما كانش عنده نسخه ادي له نسخه محمد ابعثه والله ابعثه ابعثه. وكل عم يقول لك ايه اللي عايزين يحبوا الرب يبعثوا له زي اللي يقول لك اللي يحب ربنا يزوق ابعث له نسخه من الكتاب المقدس. المهم الكتاب المقدس وزواج الاطفال. شوف في سفر التكوين اصحاح 25 عدد 20 رفقه تزوجت اسحاق وعنده 40 سنه وهي 3 سنين. ده في الكتاب المقدس
ده رفقه.
رفق 40 سنه وهي 3 سنين. يا مسكين ده مش اقتصاد. تعال معايا بقى. وكان اسحاق ابن 40 سنه حين اتخذ رفقه زوجه له وهي بنت بتوئيل الارام من فدان ارام واخت لابان الارام. المهم لغاية ما قلت وقال ربي سليمان ابن إسحاق الملقب بالراشي في تفسيره فكان إسحاق ابن 37 سنة وفي ذلك الوقت ولدت رفقة. كان عنده سبعة وكام؟
37.
طب اسمع معي عشان أقول لك لا أو كان عنده 37 وفي ذلك الوقت ولدت رفقة. يعني تولدت رفقة وعنده كام؟
37
وعنده 37 ولسه مولودة. شوف فانتظرها حتى أصبحت مناسبة للإتيان 3 سنوات وتزوج.
ده قول الوبي سليمان.
بس هو على فكرة تزوج بالرأي المرجوح وفيه نظر لأنه كان المفروض ينتظر يوم.
هو من الواضح إن واضح إن رفقة دي في مشكلة بالاسم. يعني رفقة ليها مشكلة في كتاب مقدس وفي رفقة ليها سكرتير زكريا بطرس اللي احنا عرضناه في أول حلقة حضرتك متذكر برضه ليها مشكلة على البال توك. فواضح إن اسم رفقة ده في مشكلة
مشكلة
كبيرة.
ورغم ذلك نسأل الله أن يستر على الجميع. على فكرة أنا عندي بالنسبة لهذا الرجل الشباب جابوا لي أشياء فضايح وسام شرطة ومسجلة وحاجات كذا. قالوا لي قلت لو ربي لا أتجنى هذا
المشكلة.
لا أتجنى. لا أنا ما حربوش بالكلام اللي يعيب أهله أو يعيبه أبدا. عيب لا عيب. إحنا بنرد علم بعلم بس علم. إحنا بنرد قصدي علم على جهل. المهم سفر العدد صحاح 31 عدد 17-18 فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال الأطفال خلي بالك عندهم اللي ملغوش سن التمييز يعني أقل من 5 سنين. لكن جميع الأطفال من النساء اللي ملغوش 5 سنين من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حياة خشوا انتوا وخلوهم لكم ويبقوا بتاعكم سباياكم وتمتعوا بهم.
معي؟ لأن جميع الأطفال من النساء الأطفال
من النساء
الأطفال من النساء
ولم يعمم. نعم. شوف يا سيد تقول الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم شرح كل آية الجزء الثالث صفحة 267 أمر موسى بحسم قادة جيش أن يقتلوا كل الأطفال الذكور الذين إذا كبروا صاروا رجالا يقاومون الشعب وقد يتأثرون لما حدث لآبائهم هيفتكروا ان اباطهم اتذبحوا وان اباطهم اتقتلوا وان موسى وجنوده قتلوه الى اخره فيقتلوهم بقى عشان ما يربوش في صدورهم شيء يقتلهم بعد كده. وقد يتاثرون لما حدث لابائهم وكذلك كل النساء غير العذار الغير عذار واللواتي تلوثنا يعني تلوثت بعضهن باغواء بني اسرائيل سابقا بالاضافه الى انهم تحملن شعور انتقام لقتل ازواجهن يبقى نخلص منهم. طيب اما الاطفال من البنات البنت سالناها لسه ما تعرفش ولا شافت الكلام دي ولا تعرف الثأر ولا هتحمل في صدرها بالنسبة لمن قتل أباها أو أمها. أهو أما الأطفال من البنات والفتيات من البنات العذارة فأبقى موسى عليهن كسبايا وعطايا رجال. ودي هشتغلوا فيها في شبهة لما كان بقول لك السابي والرسول ازاي اغتصب على بقولك لا ده بقولك الرسول زنى بماريا ده أنا هوريك فاتوري يا ولد اصبر يا ولد. ومن المعروف أن المسبيات كن تتهودن ويحصل انضمام منهن للشعب ومع الوقت يتزوج منهن رجال وتعتبر زوجة وليست جارية. طيب نيجي بقى لسن زواج ملكات العالم. ايه رأيك نختم من في البدين
ملكات العالم
زواج ملكات العالم ملكات مش ملكات الجمال مش ملكات الجمال لا لا الملكات اللي حكموا
اللي عندهم عادات وتقاليد موجودة في أسرهم
يعني ملكة لو كل واحد يقول لي بتاع الوقت اول واحد ماري انتوني احنا بندي له معلومات المفروض يدفع لها فلوس ويدعم البرنامج يبيع الصليب بتاعه له ويبعث ويدعم البرنامج. ماري انتوني اصغر ابن امبراطور روما اصغر ابنه امبراطور روما تزوجت في عمر 14 عاما من لويس اوغس والمعروف لويس السادس عشر الذي كان يبلغ حينها 15 واخر 18 واخر ملوك فرنسا قبل الثوره الفرنسيه من الفتره 1774 ل 1791. اثنين ماري تودر ابنة ملك انجلترا ابنة ملك انجلترا هنري الثاني خطبت ويتبلغ عمرها 11 سنة لشارل الذي أصبح لاحقا امبراطور روما من الفترة 1519 معروف بشارل الخامس. طيب إلينور ابنة فرناند الثالث ملك قشتالة المعروف تزوجت من الملك المستقبل إدوارد الأول ملك إنجلترا في 1294 ويبتلغ عام 13 سنة. طيب أربعة، الأميرة إيرا ابنة الأمير تاسيلو أمير فيرتس فيرتسنبرج لا أقولك مش عارف يقولها صح أسماء العجم دي الله يديم فيرتسنبرج تزوجت وهي في 15 من عمرها من الأمير ألفونسو وأمير هونولولو. على فكرة هي هونولولو ورجعت لها الترجمة هونولولو، يعني واحد يقول لك هلا الله جايبة منين أنا هي هونولولو. طيب خمسة، الأميرة ماري ابنة الملك شارلز الأول ملك إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا تزوجت في عام 1641 من ويليام الابن وهي في 10 من عمرها.
اه قربنا من السنة،
انا هنزل لك كمان
بنتكلم بقى احنا كنا 13 و11 و15
14
عندنا 10
هندخل في الغامق الوقت
بتفضل.
شوف يا سيدي سبعة طب ستة، قلت ماري فيدلينج تزوجت وهي في 9 من عمرها من الدوق الأول هاملتون جيمس هاملتون في حضور الملك وذلك عام 1622 جوزت في 9 من عمرها.
واحنا بنقول ان احنا اساسا سن البلوغ في 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 الجنوب بيبقى اسرع بيجي قبل سن البلوغ في اوروبا بحكم البيئه والمناخ.
سبعة، مارجريت بوفارت والدة الملك هنري السابع ملك انجلترا زوجت في 1450 وهي في 7 من عمرها جون ديلا بول الدوق الثاني لين هذا يعني كان عندها 7 سنين سبعة دخلت. طيب ثمانية، مارغريت الدينماركيه والتي كانت ملكة لاسكتلندا في الفترة من 1469 ل 1486 تمت خطبتها في 1460 وهي في 4 من عمرها لجيمس الاسكتلندي والذي عرف بجيمس الثالث ملك اسكتلندا بتوصيات من ملك فرنسا الى اخره. كان عندها كم سنة
وستاشر؟
أربعة. يا زكريا أنت تفل أو أنت كويس، اشتغل في شوات يا زكريا أنت ومرقص. تسعة، إيزابيلا ابنة تشارلز السادس ملك فرنسا تزوجت وهي في 6 من عمرها أهو شوف من تشارلز الثاني ملك إنجلترا عام 1396 10 ده لو اشتغلوا للصبح 10 أندي موبريال الكونتيسة الثامنة لنورفولك تزوجت وهي في 6 من عمرها 6 سنين في 6 من عمرها من ريشارد الدوق الأول ليورك وكان يبلغ من العمر 4 أعوام وذلك في 1478. طب خذ المفاجأة مفاجأة
أتفضل
أخذ نفس الأول
أتفضل يا شيخ
ليغيظ بهم الكفار. طيب ما هو الرسول يقول له إن هذه مشة يبغضها الله ورسوله إلا في هذا إيه
هذا الموضوع
أي
في الحرب.
انا والله ما احب اعمل كده ابدا بس انا بغيظ
ده كان زي
وبغض مصبص
اللي طالع ابو دجان
اي نعم فانا بعمله زي ابو دجان اهو. خلي بالك والوقت يقول ايه اللي حطيني. المهم سن زواج مريم بقى من يوسف النجار سيده مريم الله اكبر وادخلت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. شوف القران بيعززها ازاي بيعمل كده. تعال هنا بقى سن زواج مريم من يوسف النجار الشهد الأولاني على مريم. خلي بالك شهد أول على مريم تزوجت صغيرة في السن. خلي بالك قيل اللي هو المعتمد سن 12 سنة وزوجها 95 سنة يوسف
النجار 95 وهي 12.
خلي بالك هو يقول لك إيه ده محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا مرقص صلى الله عليه وسلم يا مرقص صلى الله عليه وسلم يا مرقص رغم أنفك. شوف يقول لك أكبر من عائشة بكم سنة؟
بأربعين سنة.
خلي بالك
كم أربعين سنة؟
أنت بتحسبها صلى الله عليه وسلم النبي ميت عن عائشة وعندها 17 سنة. النبي ميت عنده كم؟ 63
بخمسة وأربعين سنة.
أكن سنة شو لك خمسة؟ يعني احسبها محمد
17
من 63
احسبها
8
لا مش
46 سنة.
طيب شوف يا سيدي هقول لك شوف بتاعي مسكين يا اللي شايل كتاب مقدس الشيء الاول كتاب العذراء مريم صور يا محمد هاري حق محمد
العذراء مريم حياتها رموزها والقابها فضائلها وتكريمها للمتنية
اصلا دلوقتي يا محمد
انا غوغوفيوس اسقف بحث العلمي الواجد ده ضيف ودائم معانا في جميع الحلقات
بنرجع
اسقف اسقف بحث علمي ويعني استاذ
متخصص
شوف يا سيدي
صفحة 21
معروف صفحة 21 شوف بقولك وقد شهدت نصوص الإنجيل على أن يوسف زوج مريم رسميا ومريم زوجة ليوسف رسميا، وإن كان في الحقيقة قد عاش معا كأب عجوز في نحو 90 من عمره مع ابنته وهي صبية في 12 من عمرها. خلي بالك احنا نجيب لك تاني الكتاب الرقم إداعة على فكرة اللي عايز طلعه على يعني 14357 على 2005. طيب تعال معايا بقى الشاهد الثاني، كتاب مخلصون أحاطوا بالمذود، المخلصون أحاطوا بالمذود، المذود اللي هو المكتب اللي هو المقطف. وعندما بلغت، احنا مش هنقول الزريبة من الفضل نقطعها شكلها سيء، وعندما بلغت مريم 12 سنة، حتى 12 غلط في اللغة العربية، من عمرها وكان أبواها قد انتقل من هذا العالم، جمع كانت بعض الرجال سبط يهوذا من أقاربها وأودعوا عصيهم في الهيكل وصلوا، فأفرخت عسى يوسف النجار، وعندئذ سلموا العذراء ليوسف الشيخ وخطبوها له، لا لكي تكون زوجة لو نجيب منه نسلا بل تكون في رعاية وحماية، فقالت نظرت عفتك إلى آخره. المهم في هذا كان عندها 12 سنة، كتاب أيام مع العذراء، نبيل إيميا المعاوض، تقديم الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار. المهم تحت شاب القس نخ سمعان كاهن كنيسة مار مينا بشبرا. لما بلغت مريم العذراء من العمر 12 سنة تشاور الكهنة وفي مقدمتهم زكريا والد يوحنا المعمدان. شوف هنا بقول لك إيه 12 سنة. طيب هي دي عندي الوقتي 12 سنة، الراجل اللي عنده 95 سنة. عارف الفرق كم سنة؟ 83 سنة. ليه ما اتكلمتش هنا يا مرقص وجاي تتكلم هنا؟ سبحان الله يا رب.
هرد بس بسيط كده استاذ اشرف، ان بعض الاصدقاء بعض كلمات دلوقتي هيقولوا يا شيخ محمد ده ما دخلش بيها. يوجد بعض الطوائف البروتستانتيه الانجيليه تؤمن ان مريم بعد ما خلفت يسوع انجبت اولاد من يوسف النجار، يعني جامع يوسف النجار مريم العذراء، ويوسف النجار ده هذا شخصيه وهميه في الاسلام. فهذا الرجل اتباع زكريا اللي يقولوا دلوقتي يوجد بعض الطوائف الانجيليه اللي تقول ان حصل جناع وعرفها يوسف النجار وانجبت مريم،
وهذا ليس اعتقادنا طبعا.
تمام
طيب
يعني احنا الثلاث ردود اللي احنا او الثلاث كتب اللي احنا استندنا عليهم الثلاثه اجمعوا على ان السيده مريم العذراء كما يقولون انها تزوجت من يوسف النجار
وعندها
12 سنه. اذا احنا بنتحدث والملكات اللائي تزوجنا من قبل
وصلنا
للاربعه والسته والسبعه والثمانيه
الشريعه اليهوديه في
التنميه، احنا هنكتفي مع زكريا بطرس بهذه الردود اللي نعتقد انها مفحمه بالنسبه له، وبنقول له ثاني اقرا اقرا قبل ما تتكلم. طيب احنا هنخش في موضوع ثاني برضه، موضوع شائك يا شيخنا، بس قبل ما فيها ذكر مشاهدينا بمسابقتنا اليوم اللي هي احنا طبعا عملناها مخصوص علشان الفاصل اللي شفتوه في بداية الحلقة اللي احنا هنسمعه لكم مرة تانية بإذن الله في نهاية الحلقة. سؤالنا اليوم: من معروف أن الشيخ أحمد ديدات عاش معظم حياته في دولة جنوب أفريقيا، فأين ولد الشيخ الراحل؟ في باكستان أم الهند أم أفغانستان؟ الإجابات عبر رسالة SMS، ويريد كل اللي بيبعت لنا يكتب تليفونه واسمه بالكامل علشان نتواصل معاه، والجواز زي ما شيخنا أشار في بداية الحلقة 10 مؤتزين في كل حلقة بمجموعة كتب قائمة مؤلفاته اللي بتساعدنا فيها دار التقوى طبعا نشر وتوزيع وبعض الدور النشر الأخرى اللي بتعمل مع فضيلة الشيخ. ندخل شيخنا على موضوع ثاني برضو من موضوعات شائكة كنا ذكرناه في بعض الحلقات أو إحدى الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج، لما اتكلمنا عن شبهة اللي اتكلم زكريا بطرس وموضوع ملك اليمين فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والسيدة ماريا القبطية، وعدنا مشاهدينا وقتها إن إحنا هنفهم الناس يعني إيه ملك اليمين في الإسلام، وهل هو موجود في المسيحية ولا مش موجود، وعلاقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو تصحيحا، هل هي علاقة للمسلم لإخواننا المسلمين، هي تصحيحا هل هي زواج ولا هل هي ملك يمين؟ ويعني فنتحدث عن النقطه.
عايز برضو اخلي المشاهدين والمشاهدات عندنا وعندهم أي. عشان يفهموا بس ما يروحش الشيخ الزوبي اللي شديد.
تمام.
الصنم اللي جاي مع زكريا اللي قاعد كده ما نايف اي عن سبحان الله ربنا اسال الله انه يشفي، بيقول له ايه؟ حط محمد زنف في مريم كان بيزن فيها، اسال الله ان يقطع لسانه وان يشل بنانه ولا يجعل له ذكرا ولا نسلا على ظهر الارض، هذا صليبي. واحنا بنأكل مره ثانيه احنا مش بنرد لا على كنيس ولا على نصارى ابدا، احنا بنرد على راجل يعني والعياذ بالله سلك هذا المسلك ومعه عصابته بس بيوم كانوا من جهات اخرى، وباذن رب شوف باذن الله ربنا هيخزي كل هذه الجهات والدول اللي بتساعد بعلم، احنا هو بالعلم مادة العلمية لهم أدري أف ولا غير، إلا إذا استعملوا وسائل ثانية خسيسة، إحنا ناس شرفاء بالعلم بس. المهم شوف يا سيدي، الأول من هي مريم؟ يقول لك ماريا القبطية. كلمة القبط اسم لحضارة وليس دلالة على نصرانية أبدا،
اسم المصريين
بالضبط، كانت حضارة مصرية في وقت ما. خلي بالك معي، ماريا هي ماريا بنت شمعون المصري، الاسم اللي هي مشهورة به جدا ماريا بنت شمعون المصري، ولدت في صعيد مصر، ولدت في الصعيد عندنا في أرض مصر، في قرية تدعى حفن الزاقعة. حفن الزاقعة يعني بالوكلة بالنطق بتاعنا العامي حفن الزاقعة، على الضفة الشرقية للنيل تجاه الأشمونين. وقد ولدت لأب قبطي وأم نصرانية، يعني أمها كانت نصرانية
منفرقين هنا.
شوف تفريق،
يبقى احنا هنا لما نيجي نقول يعني
أبوها ما دخلش نصرانية،
كلمة الأقباط فليس المقصود بها المسيحيين في مصر، الأقباط هم المصريين
بالضبط، كانت حضارة لمصر في وقت ما، فسمي المصريون بالأقباط في هذا الوقت. هذا الرجل كان مصري قبطي لم يدخل النصرانية، لكن زوجته دخلت النصرانية، أنجب الاثنين ماريا بنت شمعون اللي هو رجل ده خلاص وكت منهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المقوقص عظيم القبط، أنت عارف إن كان بيبعث الرسل والملوك، بيبعث الرسل إلى الملوك والرؤساء والقادة في كل مكان، أرسل حاطب ابن أبي بلتعم إلى المقوقص عظيم مصر، طبعا زي ما أنت عارف بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من تبع الهدى إلى آخر الرسالة، يدعوه إلى الإسلام ويدعو قومه إلى الإسلام. الرجل ما كان منه إلا أنه أكرم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة إكرام عظيم جدا، وأرسل معه الهدايا، ومن ضمن الهدايا اللي أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل جاريتين لهما مكانة خاصة في قلوب المصريين، مش أي جاريتين برضه عشان يكون فاهمين، أي واحد يفهم كده
براس الملك،
أي نعم الله يبارك في عمرك، فمش أي حد يقول ذلك، بلو وبعثت لك بجاريتين لهما مكانة من القبط عظيم، مش من النصارى لا من أهل مصر، لهم البنتين دول مكانة عظيمة جدا، الأولى اسمها ماريا والثانية المشهورة التي تزوجها حسن بن ثابت اسمها سيرين. سيرين. المهم جاب الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاب الجاريتين،
القصة معروفة،
النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذه سرية صلى الله عليه وسلم، يعني من الجواري اللي هي اصطفاها لنفسه، وحسن بن ثابت أخذ سيرين أختها. طب إيه اللي جرى بعد كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأها لأنه سيدها وله الحق في ذلك، فأنجبت مين؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنجبت هي إبراهيم قال أعتقها ولدها، أعتقها ولدها،
لم تعجري،
لأن عندنا كان التميز عن سائر الجواري في الكوكب الأرضي. اليهود عندهم جواري وسبايا، النصارى عندهم سبايا وجواري، الملوك في سائر الأمم، وكان هذا عرف معلوم عند العالم بآخر، ولكن الإسلام يعني جعل ميزات خاصة، يعني هذه المرأة إن تزوجت ثم ولدت هذا صارت محررة به بإذن الله جل وعلا، وإن مات عنها يعني مات وواقعها وحملت ولدي حتى لو سقطت صارت حرة بإذن الله جل وعلا، والولد ينسب إلى أمه وينسب إلى أبيه، وهذه المرأة لا تباع بعد ذلك إلى آخر هذه إلا أنها بتزر الوقت. ده ابن مين الفرق الأول؟ لأن أنت ممكن واحد يسأل إيه ملك اليمين؟ هم الأرقاء المملوكون، يعني عبيدا ذكورا كانوا أو إناثا اللي كانوا سبايا حرب إلى آخر هذه الأمور، وبيعوا في هذا الوقت، هم دول الأرقاء، هم دول العبيد، هم دول منهم الجواري اللي هم النساء إلى آخر هذه الأمور، الغلمان اللي هم الذكور إلى آخره. أي الفرق بين الوطء بملك اليمين والزنا بقى عشان نفهم زكريا مرقص، لأنه خلط الأمرين مش فاهم أي حاجة. في فرق بين الوطء بملك اليمين وفي فرق بين الزنا يا أستاذ أشرف، الفروق كثير. أول حاجة أن الله تعالى أباح وطء ملك اليمين وشرعه لعباده، ربنا شرع له، وهذا جاء في على فكرة
في القرآن،
ومش القرآن فقط، وفي الكتب السابقة، وأنا هجيبها له، مش القرآن، وفي الكتب السابقة، وكان هذا عرفا عند العالم بأسره، وإذاك يقول ربنا جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم
أو ما ملكت
أيمانهم فإنهم غير ملومين، عشان يبين لك تماما هذا حق شرعي. طيب وبعدين في نقطة ثانية، بينما جعل الإسلام الزنا كبيرة من الكبائر المستحق فاعلها العقاب في الدنيا، وإن لم يتب من ذلك العقاب في الآخرة، يبقى ده أول فارق عظيم جدا، ده شيء ربنا شرعه، وده شيء بقى كبيرة من الكبائر، والعقاب له زنا، وربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب ثاني حاجة من الفروق أن الأمة إذا وطئها سيدها، يعني إذا جمعها وحملت منه نسب الولد إليه، بخلاف الزاني. الذان الزن
يتهرب
جاء مع امرأة
يتهرب
ويتفلت ولا ينسب الولد إليه. حتى في الشرائع لا ينسب الولد إليه حتى يلحم ذاك القشرة. طيب هذا الأمر مهم جدا مش كده وبس، وتصبح بذلك أم ولد لما تحمل منه بات أم ولد، ولدة الولد تعتق به حتى ولو كان سقطا عند أهل العلم. طيب ونقطة مهمة جدا، بمجرد موت هذا الرجل تصير أيضا حرة. هذا عند أهل العلم قاطبة. في نقطة، بينما الزانية إذا حملت لا ينسب ولدها إلى الزاني ولو كان الزاني بها معترفا بين الحملين. ثلاث، إذا ترك سيد الأمة الاستمتاع بها وأراد أن يزوجها فتل يعني يزوجها أو يزوجها آخر يخليها يعني حرة أو كده، لكن الرأي الراجح عندنا في الشريعة الإسلامية لا، إذا أراد إن هو يزوجها حد ثاني لابد هنا في الحالة دي إن هي تستبرئ رحمها، تستبرأها زوجها، استبرأ ليه؟ عشان ما تخشلوش بحمل ثاني
صحيح.
أو في شبهة حمل من الأولان
زوج في مدة في استبرأ.
تمام الله يبارك فيك، وهذا حفظ عجيب جدا. المهم بعد كده تصبح الأمة حرة إذا استولدها ومات عنها وأولادها أيضا يصبحون أحرارا. طيب بعد ذلك لا يجوز بيعها ما دامت أم ولد وفاكر إن هو خلاص كده، لا ما يجوز بيعها في هذه الحالة. الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدمات الوطء لا يكون مشروعا إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكا تاما مش مستأجرة. ما يجيش واحد خليجي الوقتي يستعبط أو يستهبل ويقول لك دي أنا جايبها من الفلبين أو جايبها منين اشتغل عندي، والواحدة الجهلة تقوم قايلة لابنها اتمتع بها يا ولد هذه كده، أو يقول اتمتع يا ولد هذه كده ده خدي، هذه مستأجرة وليست مملوكة
صحيح.
مستأجرة ونعمل كده أذان ومجرم وزوجته اللي تقرر كده زانية ومجرمة والعياذ بالله جل وعلا، إن رضيت بذلك وأقرت وفعلت. المهم شو يصير؟ إلا أن تكون مملوكة رجل ممكن تام، وهي التي ليس فيها شريك وليس لأحد فيها شرط وخيار. أربعة، يشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها. يقتضي إيه؟ تحريمها عليه. كأن تكون تفرض أخته من الرضاعة. يقول لك ما يخرجش حاجة، ده هي ده مملوكة؟ لا. لا ده مانع. خلي بالك، أو موطوع فرع أصله، ابنه نكحها أو أبوه. خدت العادة زي يبقى لا في هذه الحال، أو تكون متزوجة هي متزوجة أقول خلاص مملوكة عندي ما يجرش حاجة يتبعي برضه لا ما ينفعش في هذه الحال. أو أختا لأمة أخرى يطأها في عنده أمة تانية هو بيطأها. خدت العادة زي لا ما يجمع
يعني فيها قوانين الزواج
تمام في هذه الحال. أو مشركة غير كتابية يعني يفرض الأمة ليه كفرة خالص ملهاش ملة لا ما ينفعش.
علشان كده احنا مهم جدا ان احنا نعرف ان السيدة ماريا القبطية اسلمت وهي في الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم في سيناء على يد سيدنا حاتم بن بلتعة.
احسن رضي الله عنها وارضاها. فاذا استوفت كل ذلك جاز طبعا له ان يطأها ملك اليمين لا بعقد الزوجية. الجارية بايا اشرف عشان نفهموا الحتة دي برضو التي يتخذها سيدها للوقت تسمى سرية. بنقول ايه؟ سراري. الجمع سراري، انما ده سرية عند الرجل السيدة. فاذا حملت من سيدها واتت بولد ولو زي ما قلت لك سقطته اللي هو سقط يعني، سميت ام ولد وعتقت بعد موت سيدها اكراما لهذا الامر. عن ابن عباس لما ولدت ماريا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال إيه؟ أعتقها ولده. الحديث طبعا من طريق عكرمة عند ابن حزم المحلى رقم على 918 والحديث بإسناد متصل صحيح. طبعا لو قعدت أكلم لك عن ماريا رضي الله عنها وارضاها طبعا هنتكلم كلام هيكثر معنا
يعني،
بس عايز أخش بقى ملكات اليمين في الكتاب المقدس.
طب نخش الأول على الفصل ده نعرف شوية وبعدين نوضح. معاك يا محمد الفاصل اللي بيتحدث عن الجواري وملكات اليمين في غير الإسلام. معك يا محمد الفاصل اللي بيتحدث عن الجواري.
فقال السراوي لأبراهيم سيد الرب قد أمسكن عن الولادة ادخل على جاريتي ولكن حق مشروع. الجواري كان يعتبر حق مشروع للراجل.
ده كان الأب أنطونيوس فكري بيتحدث
الكنيسة من مفسرين الكبار للكنيسة، يتحدث عن الرب أعطى للناس أو أعطى للسبيل ويدخل على جريته ما فيش أي مشكلة.
طيب ده نصا صوتا سمعا نشوف بقى الأدلة مع شيخنا الشيخ محمد الزغبي. احنا طبعا احنا يعني احنا وقتنا طبعا انتهى ومحمد مثلا عمال يقول لي طبعا يعني فهنوضح النقطة دي محمد
ملكات اليمين كتاب مقدس زكريا. انا بقول لك قاعد مش فاهم اي حاجه خالص. البناء آدم اللي جنبه أنا مش هذا غلط عشان ما يقولش الشيخ الزبير رغم إنه قال عن النبي داعي يزلك مريم.
إحنا بس إحنا نولنا نعمل له هدية، إحنا نبعت له بس نعرف عنوانه يعني، نبعت له إن شاء الله كل الحلقات بإذن الله في هدية إن شاء الله.
يحملها.
طيب شوف يا سيد أبين لك الميلادة ولادة بعرف حاجة. ده فكرني بإيه، واحد جاي من الأدغال معاه زوجته وابنه، وبعدين بيقول هلا اسألني في كل شيء هلا أنا بدي أعلمك هلا تعلم مني هلا. أول ما عدوا على معلم كده قالوا ليه هابا قال والله ما أعرف يبنيش. جاب ثاني معلم ليه هابا قال والله ما أعرف يبنيش. ثالث معلم ليه هابا ما أعرف يبني. فقالت له ليه يا حبة ترحمها، قالت له ارحم أبوك بقى وسيبه ما يعرفش حاجة. لا سبيه تعلمني حاجة، سبيه تعلمني حاجة. ده زكريا مع مع البتاع اللي كان معاه ده. سفر التثنية الإصحاح 20 العدد 14 ترجمة الكتاب الشريف بقول إيه؟ أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة من غنيمة، قال من ايه؟ من غنيمة. كل ده بقى غنيمة.
تمام.
النساء بقوا جواري سبايا سراري اهو من غنيمة، فخذوها لأنفسكم مش كده بس، وتمتعوا بغنيمة أعدائكم التي أعطاها لكم المولى إلهكم. خذوا النساء دي
ده في سفر
اهو سفر التثنية إصحاح 20 عدد 14 ترجمة الكتاب الشريف.
تمتعوا بها،
تمتعوا بها. على فكرة ماشي هجيب لك التفسير بتاع القوم مستدرس مالطي، ولك عشان اكسب الوقت انت بتقول الوقت يعني
هناخذ النص فقط.
طيب يعني هم تعال معنا. تقول الموسوعه الكنسيه لتفسير العهد القديم شرح كل ايه الجزء الثالث صفحه 481 متى نصركم الله عليها فاقتلوا جميع ذكورها بالسيف، واما النساء والاطفال والبهائم وباقي الغنائم التي توجد في المدينه من اموال او ممتلكات فتاخذونها لانفسكم كما حدث في قتل المديانيين ايام موسى وايام يشوع، والغنائم تعتبر مكافاه قررها الرب لهم كاجر على اشتراكهم في حروب مقدسه هي حروب الرب. يقول المفسر انطونيوس فيكري في تفسيره لسفر التثنية 76
اللي كان معنا لسه صوته
كان معنا هو. قتل الذكور لخطورتهم واستعدادهم للحرب، وقد سبق واعلنوا الحرب ضد شعب الله، وكانت الغنائم مكافأة لهم وروحيا، فكل حرب نغلب فيها لنا عليها مكافأة اللي هو الجواري دول. شوف يا سيد أجيب لك بقى النص يوجد في الناموس وكاتب رسالة العبرانيين 10:28 يقول من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاث شهود يموت بدون رأف. يعني أشرف يعني بيقول لك أي الذي لا يؤمن بالجارية وملك اليمين ويشهد عليه اثنين أو يشهد عليه ثلاثة يتقتل بلا رأف. اللي ينكر إيه ملك اليمين أو ينكر الجارية ويشهد عليه الاثنين انه انكر، يعني زكريا البطرس واتي المشاهدين بتوعه انا اعتقد بيشهدوا 7 و8 خلوهم 9 المشاهدين بتوعه لو شهدوا عليه انه انكر الجاريه او انكر ملك اليمين دي يجب يتقتل بلا رأفة، يجب يتقتل ده في شريعته
ومش احنا اللي بنحاول.
اعوذ بالله. لا 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 شوف 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 يا اشرف احنا والله العظيم ابدا ما لنا صله بسفك الدماء ولا بالقتل، الكلام ده يعاد فيه الى اولياء الامور والى القضاء مش بتاعنا احنا على الاطلاق، احنا بنرد علم بس بنرد بعلم. المهم سفر التثنية الإصحاح 21 عدد 10-14 ترجمة الحياة إذا ذهبتم لمحاربة أعدائكم وأثركم رب إلهكم بهم وسبيتم منهم سبيا. شوف وسبيتم اللي احنا قلنا السبايا أهو وسبيتم منهم سبيا وشهد أحدكم بين الأسرى امرأة جميلة الصورة فأولع بها وتزوجها فحين يدخلها إلى بيته يدعها تحلق رأسها وتقلم أظفارها إلى أن قال ثم بعد ذلك يعاشرها إلى آخره. تعال معاي في تفسير لسفر التثنية صفحة 407-408 المسبية التي تؤخذ زوجة
كلام تدرس
تدرس المسبية اللي احنا بنتكلم عليها الجارية المسبية اللي سواء متاخدة من حروب او متباع رقيق التي تؤخذ زوجة. اذا عالجت الشريعة موضوع الزواج بالمسبيات اوضحت حقوق الزوجات ان حدث تعدد زوجات وان كان هذا التعدد لم يكن مقبولا يمكن ان نقول بانه من اجل قسوة قلوبهم سمح للجنود حسب الشريعة الموسوية ان يتزوج الجندي بالسيدة التي يسبيها في الحرب. إن أراد ذلك وقد سمح له بذلك حتى لا يسقط في الجنس معها دون زواج عشان ما يعملش كده بدون زواج لما ما يبقى ده أمر مشرع من عند الله جل وعلا فيكون في وسط إسرائيل حرام ويحل غضب رب على عيش كله إلى الجيش كله إلى آخره. طيب بعد كده شو بقول إيه إذا خرجت لمحاربة أعدائك وارفعهم رب إله إلى يدك وسبيت منهم سبية ورأيت في سبي امرأة جميلة إلى آخره طيب تعال معايا بقى اجيب لك مفاجاه عجيبه جدا.
بس هنحاول نختم بيها.
هنختم
لسه قدامنا كتير والله.
لا دلوقتي.
طيب شوف يا سيد اعدي شويه دول اعدي النص النص الثالث سفر الخروج اصحاح 20 عدد 17 ترجمه الحياه. لا تشتهي بالجار ولا زوجته ولا عبده ولا امته. بالله عليك قول لي بقى انا بالله عليك قول لي بقى اهو
يعني ذكر المراه زوجته وذكر الجاريه
ده كيف والآمة آمة لفظ الآمة شوف أهو. لا تشتهي بيت جارك ولا زوجته ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا من ملك. إنما هنا جاب إيه ولا أمته ولا أمته اللي يقول لك مش حاجة اسمها أمة. الرجل كده مش قال أي حاجة خالص. المهم نص رابع سفر التكوين صحة 25 عدد 6 كتاب الشريف. أما أولاد من جواريه فأعطاهم إبراهيم هدايا وما زال حين وصام إلى بلاد شرق بعيدا عن ابن إسحاق. مفسر كبير أنطونيوس فكري لم يفسر هذه الآية تركها ومعروف. شوف أما المفسر الكبير نجيب جرجس صفحة 280 قال وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم. تعال هنا قال الرباي شلومو ابن إسحاق الملقب بالراشد في تفسير منصه الزوجات هن اللائي لديهن عقد نكاح فيما أن السراري ليس لديهن عقد نكاح. خلاص
الفرق واضح.
الفرق واضح هو
يعني لازم أيوه. ما عنده ناخد
الأدلة كثيرة. إحنا الأدلة كثيرة لكن إحنا ناخد آخر
دائرة المعارف بتعاوض في موضوع السيف.
دائرة المعارف ذات معارف الكتابية الجزء الرابع حرف السين كلمة سرية سراري صفحة 374.
نفتح محمد 374
قدر الله نحن كده
374 شوف يا سيدي بقول لك السرية هي الجارية المملوكة. السرية هي ما تجيبها يا محمد رسول لك الشيخ الزوج ولا مراسه دي اي معلمين لك عليها ركز ابو حميد
ده بطرس صفحة 374 في دائرة المعارف. دائرة المعارف المسيحية
السرية هي الجارية المملوكة وكانت عادة دي كانت عادة يعني وكانت عادة اتخاذ السراري شائعة في أزمنة العهد القديم. فكان القانون في بلاد بين النهرين يبيح للزوج أن يعاشر إماءه. بالله لا تجيبها لا تجيبها حمد الرجل تتسدى مش أنا حق أقسم بالله
دائرة المعارف الكتابية شغلوا أمه سنزال ما هو على رأي الأستاذ عصام مدير هم بعتونا بقى واحد أكثر فقه إن شاء الله.
واسمع إن كان ده أمه الثاني حمص وأقسم بالله لو في رجوليها
إحنا مش عايزين كابتن محمد حمص زعل مننا كابتن محمد حمص نجم الكرة المصرية.
أنا آسف بحمص بتاعنا أنا آسف معرفش
والله. ده دليل إن دائرة المعارف الكتابية تعريف
دائرة المعارف
ده اللي قلت
هي موجودة
يا جماعة يعني قابل لي ناس دلوقتي يقولوا انت اعطيت رقم بده بصفر 19 لحد ان ده معالج او بول دكتور او كده والله ما اعرف ابدا هذا رقم وعمري ما زكيت الا الاخ رضا ابو الفتوح بس انما اي حد ثاني بيشتغل في الكلام ده انا ابدا لا اعرف احدا ازكيه. اللي بتقال وبتعمل ويتنسب عليا ممكن يكون من طرف الناس دي ممكن يكون من طرف غيره لك انا من طرف الشيخ الزوبع عشان يسووه الصوره لأن الحرب علي من كل اتجاه. انتبهوا يرحمكم الله. بس اللي عايز اقوله
شيخنا الحبيب احنا يعني عندنا رسائل كثيره جدا من مشاهدينا في كل مكان سواء رسائل بيجينا في الاس ام اس او رسائل بيجينا على الموقع الخليجيه دوت تي في او حتى اللي موجوده على الجروب بتاع الفيسبوك. ناس كتير من مشاهدينا مش ناس كتير معظمهم بيطلبوا من حضرتك حلقه خاصه في الردود عليهم هم يعني عايزين يتواصلوا مع حضرتك بالتليفون وعلى رسائل. احنا بنعيدكم الحلقه القادمه ان شاء الله هتكون حلقه فقط مخصصه للتواصل مع مشاهدينا اللي عاوز يستفسر عن شيء بعيد جدا عن مناطق المديح ومشابه. احنا يعني ليس هدفنا ولكن اللي عنده سؤال او استفسار او شبهه قراها في مكان او سمع بها فاحنا في الحلقه القادمه ان شاء الله نخصصها بالكامل للرد التليفوني وايضا للموضوع الرساله الاسم.
اتفضل يا ريت تاذن لزكريا يدخل الحلقه الجايه
نتمنى
وبعد اذنك احنا بنقول للناس ان البرنامج مش واقف على زكريا ولا لا البرنامج رد على الشبهات الزيدون وهيرد على البائي وهيرد على القدياني وهيرد على كل ويرد على اليهود ويرد على وحتى يجيب الأشياء السلبية اللي في مجتمعنا حتى نعالجها
صحيح.
زي الشائعات زي كيف إلى آخر هذه الأمور. فإحنا مش قصرين بس على قضية زكريا أو جمال البنا أو غيره.
شيخنا احنا في احد يعني احد المشاهدين في الجزائر بعت حضرتك رساله يعني قصيده احنا هنأجلها الحلقه القادمه ان شاء الله سمحنا. ويعني احنا بنشكر حضرتك جزاكم الله خيرا على هذا الجهد ونشكر الاستاذ محمد حمدي وربنا يعينك على
ما شاء الله
ربنا يكرم ربنا يكرم. يعني مشاهدينا الكرام هنذكركم تاني بحلقه او سؤال المسابقه اللي معانا ومستمر طبعا معاكم السؤال يعني طوال ايام الاسبوع سؤال الحلقه المعروف ان الشيخ احمد ديدات رحمه الله عاش معظم حياته في دولة جنوب افريقيا فاين ولد الشيخ الراحل في باكستان ام الهند ام افغانستان والجوائز زي ما اشرنا مجموعة كتب قيمة مقدمة مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي بتقدمها دار التقوى
المرة الجاية
20 فاز
20 فاز هنزود الكتب بيبقى كل واحد 10 مجلدات
جزاكم خيرا يا شيخنا وبنشكر ايضا دار التقوى وكل دور النشر اللي بيتعاون مع شيخنا نلتقيكم في الحلقة القادمة ان شاء الله وبرضه هنرجع نذكركم تاني بنحب دايما الفواصل الجميلة اللي بتدعم البرنامج واحنا مش هنتكلم رسائل كتير في كيفية دعم البرنامج لكن بنحب الرسالة اللي عرضناها في بداية الحلقة نختم بها مرة تانية في حلقتنا اليوم نترككم في رعاية الله وأمنه رسالة مع الأستاذ عصام مدير ومع الأستاذ يوسف ديدات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام